فقه النوازل الطهارة والصلاة لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم القصير. الدرس الخامس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ندري أين وقفنا، بارك الله فيكم، في الفهرس على المسألة رقم كم؟ المسألة 38، ها؟ نزيف إسقاط الحامل وحكم النفاس. الحامل بارك الله فيكم إذا أسقطت قبل ولادتها ينظر في حالها، إن كان يخرج منها دم فننظر إلى الوقت، فإن كان هذا الذي سقط منها له في لها في الحمل 80 يوما فأكثر فإنه يعتبر هذا الدم الذي ينزل منها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر من هذا الدم. وإن كان حملها أقل من 80 يوما فإنه في هذه الحالة يعتبر دم فساد، فلا تترك لأجله الصلاة ولا الصيام. وإن كان لا يخرج شيء سيأتي الآن في المسألة التي بعده. إذن تحديده بكم؟ ها؟ 80 يوما. ذلك حديث من؟ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أخبرني الصادق المصدوق. لماذا قال أخبرني الصادق المصدوق؟ بالغيب، أحسنت. قال ينفث الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، فبعد ذلك يأتيه الملك إلى آخر الحديث. طيب، عندنا المسألة التي بعده، وش يقول؟ 39، وجوب الغسل على من ولدت ماذا؟ بعملية ماذا؟ قيصرية. والمسألة 40 داخلة فيها، المسألة 40 داخلة ماذا فيها؟ العملية القيصرية يقصد بها بارك الله فيكم هو إخراج البطن، إخراج الجنين من خلال عملية يشق فيها بطن الأم من فوق، يشق بطن الأم من فوق، يعني ما يخرج مع مخرجه المعتاد، فيجرون للأم عملية ويشق البطن من فوق ثم يخرج الجنين. طيب، لماذا سميت قيصرية؟ لأنها أول ما عملت بقيصر أحد ملك ملوك الروم، شق بطن أمه فأخرج، فسميت مثل هذه ماذا؟ القيصرية، أو العملية القيصرية نسبة إلى قيصر أحد ملوك الروم. عاد ننظر الآن في هذه العملية القيصرية، إن كان يخرج الآن، هل خرج الجنين مع مخرجه المعتاد؟ لا. ننظر إذا كان عاد الآن الدم ينزل من المرأة من خلال المخرج المعتاد المعروف، فهذا يعتبر ماذا؟ نفاس. يعني هل يخرج من المرأة الآن نفاس وهي قد أخرج الجنين بعملية قيصرية من فوق؟ نعم، تقول كثير من النساء إنه ينزل منها الدم، ينزل منها الدم وعلى هذا يعتبر دم نفاس. وإن كان لا يخرج منها دم ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الأول وهو المشهور من مذهب الحنابلة أنها لا يجب عليها الغسل، وإنها يجب عليها الصلاة كالمرأة المعتادة التي لم يصبها دم. وعند جماهير العلماء الآخرين يرون إنهم يقولون لا تسلم أي امرأة ولدت، إنها لا تسلم من الدم، وعلى هذا يقولون يجب عليها الغسل. يجب عليها ماذا؟ الغسل. لكن متى ما إن كان الدم واقفا فيجب عليها ماذا؟ أن تصلي الصلاة ماذا؟ أو تصلي الصلاة بأوقاتها. ولو لم تكن العملية عملية قيصرية، لو كانت الولادة عادية، بعض النساء وهذا أمر من الله أنها لا يخرج مع النفاس مع الجنين دم، يعني تلد ولادة عارية من الدم، فما الحكم؟ حكمها كما هي مثل ما ذكر في العملية ماذا؟ القيصرية. مشهور مذهب الحنابلة يقول لا يجب عليها الغسل وتصلي مباشرة، والجمهور يقولون إنه لا يخلو من دم ولو كان دما يسيرا فإنه يجب عليها ماذا؟ الغسل. هذا بالنسبة لي ما يتعلق بهذه المسألة. أظن عندنا المسألة الأخيرة في نوازل الطهارة، أليس كذلك؟ بسم الله. قال: قراءة القرآن للمعلمة والطالبة الحائض في المدرسة والجامعات. تعلمون أن المدرسة التي تدرس أنها ملزمة بماذا؟ بإلقاء المادة، أليس كذلك؟ لأنها لو قيل تتوقف لا توقفت كثير من الدروس، ولا لا؟ وكذلك الطالبة كذلك ملزمة بقراءة القرآن والامتحان فيه إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك. لكن يبقى عندنا قبل هذا مس المصحف للمحدث، مس المصحف للمحدث. المحدث على قول جماهير العلماء قاطبة لا يشرع له ماذا؟ مس المصحف، خلافا للظاهرية فإنهم أجازوا مس المصحف للمحدث. وهناك من العلماء المتأخرين الذين يأخذون بكثير من آراء الظاهرية يرون كذلك أنه لا يشترط مس المصحف، يعني أن المحدث يجوز له مس المصحف. الدليل هنا هو دليل ما رواه عبد الله ابن أبي بكر بن حزم، قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وفيه ألا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وغيره، وهذا الحديث اشتهر كما يقولون عند أهل الحديث، اشتهر متنه وعمل به أكثر من ماذا؟ إسناده. السند فيه مقال، لكن الأمة عملت بهذا الحديث، لأن في كثير من أحكام الشريعة فتلقته الأمة ماذا؟ بالقبول. ولهذا يقولون تلقي الأمة له بالقبول يغني عن ماذا؟ يغني عن ماذا؟ إسناده. مثل ماذا؟ أحد يأتي لنا بمثال حديث كذلك، حديث أو حديث واحد، لا وصية لوارث، أخذته الأمة بالقبول مع أن الحديث ضعيف جدا وهكذا. فالمقصود أن يعني الظاهرية لما أجازوا قالوا أن هذا الحديث ضعيف فيه انقطاع إلى غير ذلك، قال الجمهور ردوا قالوا نعم، لكن الأمة تلقته بالقبول. هذا المجال. إذن عندنا الآن الحائض. الحائض اختلف الفقهاء المعاصرون على قولين، القول الأول أو الفقهاء المتقدمين قبل المعاصرين أنهم اختلفوا على قولين، قول يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، ويستدلون بذلك بأدلة حقيقة عامة، أدلة عامة، منها قوله تعالى وافعلوا الخير، وقراءة القرآن ماذا؟ من فعل الخير. ويستدلون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم وحاضت بسرق، فدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال نفستي؟ قالت نعم. قال هذا إيش؟ أمر كتبه ماذا؟ الله على بنات ماذا؟ آدم. فماذا قال لها الرسول؟ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. والحاج وش يفعل؟ يقرأ القرآن. والحاج يقرأ القرآن. لكن هل هذا دليل صريح في المسألة؟ ها؟ لا، ولا، لأنها ما هي بأول مرة يأتيها الحيض رضي الله تعالى عنها. لو كان أول مرة أتاها الحيض نقول نعم، لكن يعني جاءها الحيض قبل حجها، يعني حجها في السنة الأخيرة كما لا يخفى عليكم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعني حج الرسول متى؟ في سنة؟ السنة العاشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طيب، بعد ذلك يعني بهذا الحديث، الحديث ودليلهم هو الدليل البقاء على الأصل، يعني البراءة الأصلية. كيف ذلك؟ أنه لم يثبت في منع الحائض ماذا؟ من قراءة القرآن دليل. دليل معي؟ طيب، فإذا قيل لهم احتج عليكم غيركم بأنه لا يجوز قراءة القرآن للحائض بدليل الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بقوله قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قيل لا، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. قيل له إن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وهو من رواية إسماعيل ابن أبي عياش، وإسماعيل ابن أبي عياش يقولون عنه علماء الجرح والتعديل صدوق فيما يرويه عن أهل بلده الشاميين، له مناكير إذا روى عن غيرهم. وهذا الحديث جاء من غير رواية الشاميين، فعلى هذا يؤخذ أو يعني هذا الحديث يكون من المناكير التي رواها إسماعيل ابن أبي عياش، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا يقال أن المشيخة مشايخ البلاد يفتون بجواز قراءة القرآن للمعلمة والطالبة والمرأة التي كما يقول سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى تخشى نسيانه، تخشى نسيان القرآن في ذلك، فإنه في هذه الحالة يشرع لهن قراءة القرآن. لكن لا يمسن ماذا؟ القرآن، لأنهن يعتبرن هنا محدثات فلا يمسن القرآن. لكن لو احتاجت إحداهن إلى ذلك، يعني عندنا نعم عندنا الآن المعلمة وعندنا الطالبة، أليس كذلك؟ بحاجة إلى هذا، فماذا يقال؟ يقال لهن البسنا قفازات، معروف القفازات بارك الله فيكم، نعم البسنا ذلك، وتقليب الصفحات كذلك يكون عبر ماذا؟ هذه القفازات، حتى لا تلامس أو يلامسنا ماذا؟ المصحف في ذلك. هذا بالنسبة في نوازل الطهارة، ونعرج على نوازل الصلاة، ولا أعتقد أننا سننهي نوازل الصلاة لأن الوقت على ما يقولون قارب الانتهاء، والله المستعان في ذلك. لعل إن الله سبحانه وتعالى هيأ لقاء نكمل فيه فيما في دورات لاحقة أو شيء من هذا، والعلم عند الله. نعم ها قلت أصحاب القول الثاني استدلوا، بعض الفقهاء من الحنابلة، قلت لك المالكية واختيار شيخ الإسلام، الفقهاء البقية الله يبارك فيك، بقية الفقهاء، واضح الله يبارك فيك. نعم لكن مداخلة جيدة، يعني أحيانا مثل ما قلت المداخلات تبين. طيب أقولنا مسألة النوازل بالصلاة لا يمكن أقول استعراضها أو تناولها في هذا الوقت، لعل الله سبحانه وتعالى يسر لقاء بعد ذلك يتمم فيه بقية هذه وبقية حقيقة نوازل العبادات، فالناس بحاجة أو بحاجة إليها. بعد ذلك نعرج على النوازل المتعلقة بالصلاة. إذن عندنا المسألة الأولى كما هو موجودا عندكم في الفهرس، الإلزام بوقت محدد بين الأذان والإقامة من قبل الجهات ماذا؟ المسؤولة. وأنتم تعلمون الآن في كثير من المساجد وضعت هذه الساعات الآن التي حدد فيها وقت الأذان، وحدد بعد ذلك وقت ماذا؟ الإقامة. وعندنا مثلا صلاة الفجر جعل لها كم دقيقة؟ 25 والصلوات الثلاث اللي الظهر والعصر والعشاء 20 دقيقة والمغرب 10 دقائق. هذا التوقيت روعي فيه المصلحة العامة للبلاد والعباد، وحتى يكون الناس على بينة من الأمر في مسألة إقامة الصلوات. يستثنى من هذا قبل يعني تبيين الأمر إلا المساجد التي حول المتاجر، أنها لا تتقيد ماذا في هذا الوقت، لأنها يطلب منها أثناء العمل بالتجارة ماذا سرعة ماذا الإقامة، لأن أصحاب المحلات والمتسوقين يحتاجون إلى شيء من الوقت، هم في الوقت نفسه الآن هم متجهين إلى المساجد، والمساجد تزدحم التي حول المساجد التي حول الأسواق تزدحم، فما هناك بحاجة حتى ينتظر يعني غيرهم. فإذا أصحاب المحلات والمتسوقين الآن اتجهوا، فلما اتجهوا ما هناك حاجة إلى أن ينتظر ماذا غيرهم، فقد جاءوا جميعا إلى المسجد. على هذا نقول إن هذا التحديد تكلم عنه يعني قبل يعني الفقهاء بشيء عام، فمن ذلك يعني طبعا عندنا الأوقات محددة ولا يمكن تأخيرها عن وقتها، يعني وقتها يعني نعلم أن الصلاة في أول وقتها وش نقول، سنة ولا ما هو سنة؟ سنة، من أفضل الأعمال إقامة الصلاة ماذا في أول وقتها. ما عندنا إلا صلاة الظهر التي تؤجل متى؟ في وقت شدة الحر، يعني تؤجل إلى قريب من وقت ماذا العصر، وكذلك وقت صلاة العشاء إلى وقت الثلث الليلي أو نصفه، على خلاف بين الفقهاء والعلماء في الوقت الأخير لصلاة العشاء. وعلى هذا الفقهاء تكلموا عن هذا الأمر، إنه في حال الأذان يعني يقولون إنه يتاح للمصلين فرصة يستعدون بها للصلاة، فمثلا يقول البهوتي: ويسن أن تؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه، وبقدر وضوئه وصلاة ركعتين، وليفرغ الآكل من أكله ونحوه. إذن هذا كلام من البهوتي، يعني يقول أن يعطى فرصة للإنسان ليقضي حاجته من بوله وغائطه، وبعد ذلك صلاة ركعتين، وكذلك إذا كان في وقت أكل يفرغ من أكله إلى غير ذلك. جاءت الحاجة إلى هذا لأمور، حتى يعلم الناس في هذا الجانب متى يحين وقت الإقامة. كيف ذلك؟ مع الأسف الشديد، وهذه ظاهرة حصلت، يعني ما أقول إنها كثيرة لا، لكن ما كانت موجودة في السابق، بدأ كثير من الأئمة الآن يتأخر عن ماذا؟ عن الحضور للمسجد، وخصوصا إذا كان مثلا في مدينة الرياض، وتعرفون يعني قضية الطرق والازدحامات إلى غير ذلك، يتأخر. طيب متى ننتظر؟ واضح؟ إذا حدد لهذا الغرض، يعني يعني إذا ما جاء في هذا الوقت فإنه يجوز ماذا؟ إقامة الصلاة ولو لم إيش يحضر. أنتم معي؟ ولهذا الناس يعني برمجتهم هذه الساعات، متى ما حانت الإقامة بدأ يلتفتون يتلفتون. مرة نشوفهم في المساجد تكثرون الالتفات، ثم يكثر الغلط والكلام، صلوا ماذا تنتظرون؟ أسيما إن بعض الناس مثلا يحتاج جاي وقد يكون وراءه شغل. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية كذلك رجال الحشبة، رجال الحشبة وجدوا تفاوت بين المساجد، ومن ثم من كلم عن عدم ماذا حضوره للصلاة ومع الجماعة قال قد صليت ماذا في المسجد الآخر، وهو ربما لم يصلي وربما إنه يكون ماذا قد صلى. فعلى هذا تفاوت الناس مع رجال الحسبة، فطلبت كذلك أو طلب أهل الحسبة من الوزارة تحديد لمثل هذه الأمور. إذن روعي فيه هذا الجانب، روعي فيه المصلحة، وما كان فيه من المصلحة ورأى فيه يعني رؤية فيه المصلحة فإنه ينبغي اتخاذه من باب السياسة الشرعية التي يتخذها ولاة الأمر لفيما هو مصالح العباد في ذلك. نعم. المسألة الثالثة بعد ما هي؟ ذات الأرواح، حاملنا بالله. كما لا يخفى عليكم انتشرت ملابس خصوصا الفنايل كما تشاهدون صور ذوات الأرواح، سواء كان صور رجال أو حيوانات أو إلى غير ذلك من الأمور. فما حكم هذه الصلاة وفي تلك الصور؟ كما لا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم في خميصة ذات أعلام نظر إليها، فلما نظر إليها وقضى صلاته قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا بهذه الخميصة. لماذا؟ لأنها أشغلته صلى الله عليه وسلم عن صلاته، وقال اطلبوا من أبي جهم الخميصة الأخرى. إذن ما كان يعني يلهي في الصلاة فإنه في هذه الحال لا يشرع. لكن لو صلى المصلي بهذه الصور ما حكم الصلاة؟ حكم الصلاة يقال إن الصلاة صحيحة، لكن مع التحريم، قطعا مع التحريم. وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة في بلادنا، وهو رأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عثيمين على أن الصلاة صحيحة مع الإثم. إلا أن الشيخ بن باز وابن عثيمين يعني ذكروا يعني قولا آخر يقول إنه قال به بعض العلماء إن الصلاة غير صحيحة، إن الصلاة غير صحيحة. وعلى هذا ينبغي للمؤمن والمسلم تجنب هذا الإشكال. كذلك حقيقة يعني يجتمع في هذه إثم آخر، وهو إنه يشغل غيره لا سيما إذا كان متقدما على غيره ويصلي خلفه المصلين، فحقيقة يشغل الناس ماذا؟ بالصورة التي على ملابسه، وهذا يلاحظ كثيرا في من يتلبسون بهذه الملابس. المسألة التي بعده ماذا؟ نعم. إذن وضع يعني تقاويم ذات صور أو دعايات البنوك ونحوها، تقوم شركات سواء كانت ومؤسسات أو بنوك إلى غير ذلك، تقوم بوضع تقاويم وأوراق فيها التاريخ إلى غير ذلك، يعني أوراق يوضع فيها التاريخ وأوقات الصلوات إلى غير ذلك مما هو معروف بالتقاويم، ومثل دخول الشهر الكريم يضعون إمساكيات أو شيء من الأمور، لكنهم يقصدون فيها ماذا؟ الدعايات لمؤسساتهم وشركاتهم وبنوكهم، وهذا مما لا شك فيه يعني ينبغي التنبه لهذا الأمر، وهو أن كثير من هذه البنوك وهذه الشركات والمؤسسات تستغل مثل هذه وتضعها في المساجد مع الأسف الشديد. إذن يقال في هذا إنها لا يجوز، يعني كما تقول اللجنة الدائمة في دار الإفتاء، إنه لا يجوز وضع مثل هذه التقاويم والإمساكات الرمضانية الصادرة من بعض البنوك أو المؤسسات التجارية في المساجد لما في ذلك من محظورات شرعية، منها الدعاية واحد إلى المعاملات المحرمة إذا كانت بنوك ماذا؟ تجارية. والأمر الثاني جعل بيوت الله تعالى محلا لنشر المنتجات التجارية والدعاية لها وغيرها من الأمور المنافية لحرمة المساجد. والمساجد كما تعلمون ما أقيمت إلا لإقامة الصلاة والذكر وقراءة القرآن وتعليم الناس على الخير، فعلى هذا ينبغي ألا توضع، وإذا وضعت يجب على الإمام أو المؤذن أو أحد جماعة المسجد ماذا يا إخوان؟ بإزالتها. نعم. وفيها كذلك محظور آخر مثل ما قلنا بالفنايا الملابس ذات الأرواح، ما هو؟ مشغال المصلين كذلك، يعني تشغل المصلين أثناء ماذا؟ صلواتهم، يعني أثناء الصلوات تشغلهم، والصلاة لا بد فيها من الخشوع إلى غير ذلك من الأمور التي لا تخفى عليكم. المسألة التي بعده الصلاة في الكنائس، آمنا بالله. نعم. شو يقول دعاية ولا اسم شركة؟ دعاية ولا اسم شركة؟ ها؟ أقول هي دعاية ولا اسم شركة؟ ها؟ اسم الشركة، اسم الشركة. والله عاد مشكلة، عاد وين بنلقى ما بدون اسم شركة؟ الله يبارك فيك. هل تتوقع هذا الآن تجد ما بدون اسم شركة؟ نعم أدري والله، يعني استن الإنسان يعمل نوعا ما شيء من الفكر. وش قلنا الصلاة بإيش؟ بالكنائس. الصلاة بالكنائس كما هو معلوم الكنائس هي معابد لمن؟ نعم. وما حكم الصلاة فيها؟ الأصل أن المسلم يعني ابتداء لا يشرع له أن يصلي في تلك الأماكن، هذا هو الأصل، لأن أرض الله ماذا؟ واسعة. والرسول صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ الخصائص التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا ما هي؟ وجعلت لي الأرض ماذا؟ مسجدا وطهورا. إذن هذا من خصائص هذه الأمة، خصائص الأمة هذه، وهذه نعمة عظيمة. لكن لو حصل أقول إنسان أنا في مكان الآن ما تهيأ لي مكان أصلي فيه، وفيها الآن كنيسة، هل أصلي في الكنيسة أو نصلي في الكنيسة؟ هي على ثلاثة أقوال. المنع مطلقا، المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والقول الثالث هو القول الصحيح في ذلك، وهو إن كان هذه الكنائس فيها تماثيل وصور فإنه لا يجوز ماذا؟ إيش؟ الصلاة فيها، كما قال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال إننا لم نصلي في كنائسكم لماذا؟ لما فيها من التماثيل والصور. وهذا هو الذي اتفق عليه كثير من المشيخة في هذا العصر، أنهم إذا كانت خالية من التماثيل والصور فإنه في هذه الحال يجوز الصلاة فيها، لأنها تدخل في عموم الحديث وجعلت لماذا الأرض مسجدا وطهورا. نعم. ها، ارفع صوتك الله يسلمك. ها، إيه، أقول إذا كانت سالمة يقولون من التماثيل وإيش؟ إيش قلنا؟ والصور، التماثيل والصور. نعم والله إني عارف تكثر الله الصلاة على الله.
في بعض الله في واحد يقول مثلا نحن في صلاة من الجامع، لازم نرجع وإذا وصلنا وقت الصلاة يقولون لنا في مكان آخر، إلا إما تصلون في الكنيسة وإما كانت ما تصلون.
نعم.
وما في مكان ثاني. هذا حتى لو كانت في
تماثيل وصور. آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بالله.
الصلاة وصلنا هذا.
طيب، ويمكن يأجلون الصلاة أو يخشون يخرج وقتها، يعني إذا كان أمكن أن تؤجل الصلاة إلى آخر وقتها فلا يصلون بالكنيسة، يعني إذا كان بيخرج من مكانه الذي هو فيه ويذهب إلى محله فإنه يؤدي الصلاة فيها. لكن لو قال سوف يخرج الوقت، سوف يخرج الوقت، فلا شك أن الشريعة جاءت بالمحافظة على الوقت، يعني شروط الصلاة جاءت فيها، يعني الشريعة جاء فيها أن هناك يكون لها بدل أو أن يجوز أن ماذا يعمل بالشرط، لكن قضية الوقت لا بد منه. فإذا خشي من خروج الوقت فهنا نقول يصلي، على قول من يقول أنه يجوز الصلاة بالكنيسة مطلقا لهذا العذر والحاجة. نعم. لا بس هذا قول عمر، قال ما منعنا أن نصلي في كنيستكم إلا لوجود التماثيل والصور. هذا قال به كثير من الصحابة والتابعين، يعني المسألة فيها. نعم المسألة. نعم ما أدري اسمعوا وش يقول يا أخوان، لازم تبلغون. لا ما لها علاقة، هذه ليست لها علاقة بهذا. نعم ليست لها علاقة. الله المستعان. احنا قلنا يا اخوان وش قلنا في اول الكلام، وش قلنا؟ قلنا أنه الأصل أنه لا يصلى فيها، ليس كذلك؟ مباشرة يذهب الإنسان يصلي بالكنيسة في السجادة أو شيء، لكن لو صلى أحد أو احتاج مثل اللي يقول زميلكم الآن هو في هولندا أو بولندا، ها؟ هولندا، يعني تأتي، يعني واضح بارك الله فيك. نعم. بعد ذلك وين؟ ها؟ كل الأماكن، لأن هذا نأخذ بالعموم الحديث. الله يبارك فيك. جعلت لماذا؟ إيش؟ كمل وراك مشكلة. جعلت لي خلاص، نقول لك بالعموم. الله يبارك فيك. واضح؟ آياتك الله آياتك. المسألة التي بعده. نعم. الآن كما لا يخفى عليكم يوجد في الساحة تقاويم عديدة مبنية على الحساب المسبق للتاريخ وأوقات الصلوات الخمس، فهل يجوز الاعتماد عليها؟ الآن معرفة أوقات الصلوات يعني من خلال علاماتها الكونية أصبح الآن فيه صعوبة ولا ما فيه صعوبة؟ لماذا؟ من يذكر الصعوبة؟ ها؟ نعم. هل نعم؟ الإضاءات. طيب عندنا هذا قلنا الإضاءات هذا في الليل، طيب النهار فعموما يا إخوان قضية معرفة العلامات الآن، علامات دخول أوقات الصلوات، يكون شبه فيه نوع صعوبة، لأن الناس جميعا الغالب يعني الغالب أنهم تربوا على ما يوجد ماذا في التقويم، والساعات وضعت ماذا على ما يوجد ماذا في التقويم. وعلى هذا هو أن الأصل أن الناس والمؤذنين أن يعملوا بالعلامات الكونية الشرعية، هذا هو الأصل. طيب فكما لا يخفى عليكم أن هذا هو الذي كان معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعدهم إلى وقت قريب، يعني قبل أن تعرف هذه التقاويم، يعني أدركناها، ما كانت تعرف هذه التقاويم ولا الساعات ولا إلى شيء من ذلك، يعني خصوصا اللي في القرى، ولا هناك وسائل إذاعة ولا إلى غيرها، والناس كانوا يعرفون هذه العلامات ويأخذ بعضهم من بعض فيعرف وقت زوال الشمس، يعني يدخل وقت الظهر، ثم إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيض الظل دخل وقت العصر، وإذا غابت الشمس دخل وقت المغرب، وإذا غاب الشفق الأحمر الأفق دخل وقت العشاء، وإذا طلع الفجر الثاني الصادق دخل وقت الفجر صلاة الفجر، وهكذا. لكن الآن كما لا يخفى عليكم هذه الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن بلال إنه ماذا يؤذن بليل، فكلوا حتى يؤذن مكتوب، فإنه لا يؤذن إلا أصبحت، لأنه كان كفيف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعلى هذا يقول أن لا حرج في الاعتماد على هذه التقويم في معرفة دخول الوقت الصلوات، يكون لكن لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يصدر من جهة موثوقة، الثاني أن يعتمد أهل كل بلدة التقويم المناسب لهم، التقويم المناسب لهم. أما هذه البرامج الآن الحاسوبية بارك الله فيكم، هل يعني تستخدم وتستعمل؟ فإن فبعض أهل العلم يرى إنه من الاحتياط عدم الاكتفاء بها، يعني لماذا؟ يقول لأنها يخشى منها ما يخشى، يخشى منها ما يخشى. وعلى هذا أفتت اللجنة الدائمة بدار الإفتاء بقولها، تقول التقويم، هكذا تقول اللجنة الدائمة، التقويم من الأمور الاجتهادية، فالذين يضعونه بشر يخطئون ويصيبون، ولا ينبغي أن تناط به أوقات الصلاة والصيام من جهة الابتداء والانتهاء، لأن ابتداء هذه الأوقات وانتهائها جاء في القرآن والسنة، فينبغي الاعتماد على ما دلت عليه الأدلة الشرعية، ولكن هذه التقاويم الفلكية قد يستفيد منها المؤذنون، والأئمة في أوقات الصلاة على سبيل التقريب، أما في الصوم والإفطار فلا يعتمد عليها من جميع الوجوه، لأن الله سبحانه علق الحكم بطلوع الفجر إلى الليل، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته والغم عليكم فاكملوا العدة. إذن اللجنة الدائمة ترى أن الأئمة والمؤذنون يعملون ماذا بهذه التقويم، لكن هل دخول الشهر رمضان وخروجه يعتمد على التقويم؟ عندنا مثلا تقويم الآن من القرآن معتمد هنا الذي يوضع الآن ويباع في الأسواق ويوضع في جميع المساجد. دخول شهر رمضان الآن متى في التقويم؟ نعم، يوم الخميس، لأن الأربعاء 30، يوم الأربعاء 30. إذن هل نعتمد نقول يوم الخميس مباشرة؟ هذا مقصود اللجنة. إذن الترائي سوف يكون ليلة ماذا؟ ليلة الأربعاء، يعني يوم الثلاثاء اللي هو بعد بكرة أو اللي بعده هو 29. إذن ليلة الأربعاء سوف ترى الهلال في ذلك. هذا هو كلام اللجنة، أنه لا يعتمد عليه في دخول الشهر ولا في خروجه، لكن الصلاة فإنه يعتمد عليه. نعم، ها كيف؟ أن يصدر من جهة موثوقة. بعده ماذا؟ وش فيها؟ يأتي الكلام عليها الآن بعد قليل، بارك الله فيك. فيه من الشباب أحد هنا من الدول الأوروبية نعم، ما في أحد من أوروبا؟ مجرد سؤال، ما يعني ما في شيء يعني. نعم، مجرد سؤال، بس نسأل مجرد سؤال. أقول هل في أحد من الإخوان هنا من سكان أحد دول أوروبية، يعني ساكن من سكان إحدى الدول الأوروبية؟ ما في أحد؟ لا يوجد. آمنا بالله وعليه التوكل. هذه المسألة لأنها تحتاج شيء من الوقت وتحتاج شيء من سعة البال، إذن هذه لها مسميات أخرى عند المعاصرين. نعم، ما شاء الله عليك، ما شاء الله. هذا اللي احنا نقول نريد من الإخوان الأوروبيين من يعطينا فكرة عن فكرة تطبيقية كما يقولون. إذن هذه يسميها أهل العصر صلاة أهل القطبين، القطب الشمالي والقطب ماذا؟ الجنوبي. وأحيانا يقولون الصلاة في المناطق التي لا تغيب عنها ماذا؟ الشمس. وأحيانا يقول الصلاة في البلاد التي ينعدم فيها النهار. وأحيانا يقولون حكم البلاد التي لا يغيب فيها الشفق. صورة المسألة بارك الله فيكم، تعرف المناطق الواقعة بين خطي عرض 45 درجة و68 درجة. ننتبه لهذه الدرجات لأننا نحتاج الآن إلى توزيعها إلى ثلاثة مناطق. 45 ماذا؟ درجة إلى كم؟ 68 درجة. اختلافا في تعاقب الليل والنهار كلما اتجهنا شمالا أو جنوبا عما هو معهود في بقية الكرة الأرضية، فأقصاها أن يمتد الليل 6 أشهر في القطب الشمالي. إذن وش يكون عكسها؟ وقلنا الآن يمتد الليل 6 أشهر في القطب الشمالي، وش يكون عكسه؟ النهار الجنوب يشكون في النهار 6 أشهر. ثم بأذن أمر الله تدور فيصبح الشمال ماذا في النهار؟ يطول النهار في 6 أشهر، والجنوب في الليل يطول ماذا؟ وهذه من حكمة الباري سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما نظروا بين القطبين والبلاد التي حول القطبين وجدوا أنها تتفاوت، بعد ذلك قسموها إلى ثلاثة مناطق، إلى ثلاثة مناطق. الأولى البلدان التي تقع بين خطي 45 و48 شمالا وجنوبا، كم يا أخوان؟ 45 وثمان، بين 45 وثمان واربعين شمالا وجنوبا. وهذه البلدان تظهر فيها العلامات الكونية للأوقات في اليوم والليلة، طالت الأوقات أو قصرت، طالت الأوقات أو قصرت. هذه المنطقة ماذا يقوم؟ إيش؟ هذه المنطقة 40 دي أو 39 قلنا؟ ها؟ إيه بس وش رقمها هذه؟ يعني رقمها 39 أو 40؟
45 48 شمال
الغرب. هذه المنطقة الأولى، المنطقة الأولى التي تقع بين خط 45 وثمان واربعين. العلامات الكونية تظهر ولا تختفي؟ تظهر. عندنا المنطقة الثانية، البلدان التي تقع بين خطي العرض 48 يعني بعد المنطقة الأولى و66 شمالا وجنوبا. وهذه البلدان تنعدم فيها بعض العلامات الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق. الشفق متى يكون؟ بعد المغرب. كأن لا يغيب الشفق حتى يتداخل مع وقت الفجر تقريبا، كأن لا يغيب الشفق حتى يتداخل مع وقت الفجر تقريبا. المنطقة الثالثة وش تكون الآن؟ حنا قلنا المنطقة الثانية من كم؟ من 48 إلى 66. إذن المنطقة الثالثة تقع فوق خط عرض، فوق خط عرض 66 شمالا وجنوبا إلى القطبين. عرض 66 يعني فوق خط عرض 66 شمالا وجنوبا إلى القطبين، وهذه تنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة، نهارا أو ليلا. فما الواجب على أهل تلك المناطق من المسلمين عند اختفاء أمارات دخول أوقات الصلوات؟ إذن كم المناطق بارك الله فيكم؟ طيب نعيد، لأن خطوط العرض هي المهمة الآن. الأولى من 5 إلى، والثانية، والثالثة شمالا وجنوبا، وهي المقصودة ماذا؟ بالقطبين. إذا نأتي إلى حكم المسألة بناء على المناطق كم؟ الثلاثة. إذا عندنا المنطقة الأولى الآن تتمايز فيها العلامات الكونية ولا لا تتمايز؟ إيه نعم. إذن عندنا المنطقة الأولى وهي التي تتميز فيها العلامات الظاهرة للأوقات، وإن طال النهار جدا في زمن وقصر جدا في زمن آخر، لكن العلامات الكونية تظهر، ولو أن أحيانا النهار ماذا يكون طويلا، يعني في بعض الأوقات في بعض مدن أوروبا يصومون 19 ساعة إلى 20 ساعة، وأحيانا يكون الليل عكسه، يأتي فترة يكون الليل 20 أو 19 ماذا؟ إيش؟ ساعة، وهكذا. إذن ما حكم هذه المنطقة؟ اختلف الفقهاء فيها على قولين. القول الأول أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وإنه لا يجوز الجمع بين الصلوات إلا لعذر شرعي. وبه صدر قرار المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء في المملكة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، وهو اختيار الشيخ بن باز وابن عثيمين. يعني تصلى الصلوات ماذا؟ في وقتها، لأن العلامات ظاهرة ولا ليست ظاهرة؟ ها؟ ظاهرة. القول الثاني يقول يجوز الجمع بين المغرب والعشاء صيفا لقصر الليل جدا، وبين الظهر والعصر شتاء لقصر النهار ماذا؟ جدا. وبه صدر قرار المجلس الأوروبي للإفتاء في دورته الثالثة. المجلس الأوروبي للإفتاء، هذا المجلس الأوروبي للإفتاء يرأسه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. فالآن مما يذكر لنا الذين سافروا مثلا إلى بريطانيا يقولون نعم نجمع المغرب يعني في بعض المناطق مثل ولز أو كذا من مدن بريطانيا يقول نجمع المغربي والعشاء بناء على هذه الفترة. وكذلك لأن هذا عاد وقت الصيف، وإذا جاء وقت الشتاء جمعوا بين الظهر والعصر لقصر النهار. نعم، إعادة القول الثاني، أنت بتروح لأوروبا يا شيخ، كانك بتروح لبن عيد. نعم، ماذا يقول؟ شلون ما فهمت؟ أنت تريد القول الثاني الآن. القول الثاني يقول يجوز إذا مثل طال النهار يجمع بين المغرب والعشاء، وإذا طال الليل وقصر النهار يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر. نعم، ها؟ إن شاء الله نخليها للدورة القادمة، لأن نوازل الصيام يقول زميلكم كيف يصومون؟ ينزلونها على الوقائع الآن التي تبي تأتينا بالصلاة، التي تبي تأتينا بالصلاة. الآن عندنا المنطقة الأولى كيف يصومون؟ كيف يصومون؟ ها؟ الذي تظهر فيه العلامات، وش كيف يصومون؟ ها؟ ظاهرة. إذا دخل الفجر أمسكوا، وإذا غربت الشمس أفطروا، ولو طال أنها واضح. فإذا هذه نطبقها على المناطق، على صفة ماذا المناطق في ذلك. بعضهم يقول كيف يصوم 19 ساعة أو 20 ساعة؟ احنا هنا في المملكة كم نصوم من ساعة؟ ها؟ كم؟ صلاة نصوم 15 عندهم، وعندنا هنا ساعة بدأ 3 ساعات عندهم، لأن عندهم ماذا يا إخوانهم؟ ها؟ يعني أجواءهم وديارهم يختلف عن بلادنا الحارة والصحراوية، أليس كذلك؟ هذا هو المقصود يعني، لكن آمنا بالله. يعني بالمناسبة يقول زميلكم يعني إن أحببت ترجعون إليه، لكن ما أدري في أي جزء، ولا تستغربون، هذا ذكرها الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، مش ما أدري في أي جزء، وتكلم عن الحديث له، والحديث ضعيف، وموضوع المعدة بيت ماذا؟ بيت الداء، يعني بيت المرض، يعني من كثر ما يأكل الإنسان أو ما يميز. يقول إني صمت 40 يوما، طبعا ما هو صوم شرعي، يقصد به صوم الصحي. يقول صمت 40 يوم ما أكلت، واضح؟ تتصورون هذا ولا ما تتصورونه؟ ها؟ نعم، نحن دعنا قلنا ما تصور، لكن هذا المتكلم لا شك أنه ما هو بثقة، إلا ثقة الثقة وثبت من الأثبات رحمه الله تعالى، وتكلم عنها في السلسلة الضعيفة، هي موجودة على المواقع، ادخل على هذا الحديث وتجد قصته كاملة فيما يرويها عن هذه الفعلة التي فعلها. ويقول إن الغريب أكرمكم الله أنه في هذه الأيام تخرج منه فضلات. ولهذا يقول استصح جسمي صحة ما بعدها صحة. فلا يعني الأمر سهل يعني أعطيه أكبر من حجمه في ذلك. واضح بارك الله فيكم. نعم. الآن انتهينا من المنطقة الأولى، نأتي إلى المنطقة ماذا؟ الثانية. قلنا وهي البلدان التي تقع وين يا أخوان؟ من 48 66 شمالا وجنوبا، وتنعدم في هذه المناطق بعض العلامات ماذا؟ إيش؟ الكونية. وأشهرها تداخل وقتي العشاء والفجر، وأشهرها تداخل وقتي العشاء والفجر. والحكم هنا أن تصلى الصلوات التي يتميز وقتها في أوقاتها الشرعية. إذن الحكم هنا أن تصلى الصلوات التي يتميز وقتها في أوقاتها الشرعية. أما التي تختفي علاماتها أو تتداخل فللمعاصرين فيها خمسة أقوال. خمسة أقوال، ما أدري هل أنتم ملزومين بها الأقوال ولا نعطيكم القول الأول الذي هو الراجح، هذا هو الصحيح. نعم نعم، ما أدري شو يقول الأخ. القول الراجح هذا هو الصحيح، هو القول الصحيح. طيب، إذن القول الراجح بإذن الله تعالى والعلم عند الله نقول كذلك، التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد إليهم. التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد إليهم، وذلك بأن ينظر إلى أقرب بلد إليهم تتمايز فيه الأوقات، فينظر كم بين المغرب والعشاء ويجعل ذلك الوقت هو الفارق بين غروب الشمس عندهم ودخول وقت العشاء. إخوان، عندنا في بلادنا الغالب الأعم بين وقتي المغرب والعشاء بالساعات كم؟ ها؟ ساعة ونصف. في بلاد أوروبا تتفاوت هذه النسبة، خصوصا إذا طال النهار، أحيانا يكون بين المغرب والعشاء قرابة 4 ساعات، 4 ساعات ونص إلى 5 ساعات. واضح بارك الله فيكم. يعني عند مثلا يقول لك يعني بعضهم دائما يسأل، خصوصا السياح أو الطلاب، يقول المغرب عندهم هناك يعني فوق يعني تغاب الشمس فوق الساعة 7، يعني دخل وقت ماذا؟ المغرب. يقول العشاء ما يدخل إلا وقت 11:30، ثم الفجر يقول يدخل وقته 2:00 ليلا. يقول ما في وقت إنك تنام. واضح. إذن أعيد، يقولون يأخذ بالتقدير النسبي بوقت أقرب البلاد إليهم، وذلك بأن ينظر إلى أقرب بلد إليهم تتمايز فيه الأوقات، فينظر كم بين المغرب والعشاء ويجعل ذلك الوقت هو الفارق بين غروب الشمس عندهم ودخول وقت العشاء، وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي، هذا واحد. وكذلك هو وهيئة كبار العلماء في المملكة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء، وإذا كذلك أفتت به إدارة الإفتاء بالكويت، إلى غير ذلك. ولهذا جاء في قرار المجمع: والحكم في المنطقة الثانية أن يعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط 45 باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز. فإذا كان العشاء يبدأ مثلا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة، يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر. هذا القول إن في هذا الجانب إن أحببتم. ودنا المجامع الفقهية كم عندنا في بلادنا؟ نعم، عندنا المجمع الفقهي الدولي أو الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، هذا في جدة، لا مقره في جدة. وعندنا المجمع الثاني التابع لرابطة العالم الإسلامي، وهذا مقره في مكة، وسبق الكلام عليهما سابقا. وإذن ما ذكرته لكم هذا قرار المجمع الفقهي الدولي. هل ترغبون أذكر لكم قرار المجمع الفقهي الثاني، ولا نكتفي بالقول الراجح مثل ما ذكرنا وننتهي؟ خلاص، بركة بركة. إذا وش بقي علينا من المناطق؟ بارك الله فيكم. المنطقة الثالثة، المنطقة الثالثة وين تقع؟ نعم، البلدان التي تقع فوق خط عرض 66 شمالا وجنوبا إلى القطبين. بعدين ماذا تنعدم فيها؟ ماذا؟ العلامات الكونية للأوقات في فترة ماذا؟ طويلة من السنة، نهارا أو ليلا. وهذه قد يستمر الليل فيها 6 أشهر والنهار كذلك، وقد يستمر لفصل كامل أو بضعة أسابيع من العام. وقد اختلف المعاصرون في الواجب في حق هؤلاء على اتجاهين أو قولين. القول الأول: التقدير النسبي، التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد إليهم. وهذه مثل مسألة ماذا السابقة. إذن نقول: التقدير النسبي بوقت أقرب البلاد إليهم، وبه صدر قرار المجمع الفقهي وهيئة كبار العلماء في المملكة، وبه أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء وإدارة الإفتاء بالكويت، وإلى غير ذلك. جاء في قرار هيئة كبار العلماء قالوا: ثانيا، من كان يقيم في بلاد لا تغيب عنها الشمس صيفا ولا تطلع فيها الشمس شتاء، أو في بلاد يستمر نهارها إلى 6 أشهر ويستمر ليلها 6 أشهر مثلا، يجب عليهم أن يصلوا الصلوات الخمس في كل 24 ساعة، وأن يقدروا لها أوقاتها ويحددوها معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم تتميز فيها أوقات الصلوات المفروضة بعضها من بعض. انتهى كلامهم. إذن عندنا التقدير النسبي، التقدير النسبي. كيف التقدير النسبي؟ يعني يقصدون أقرب البلاد إليهم التي تتمايز فيها ماذا؟ الليل والنهار، أليس كذلك؟ قلنا يا شيخ عبد القادر، قال لا، قلنا أنت ما شاء الله عالم، خرجت من الجامعة الإسلامية الآن، وعندنا أهل القطبين في مشكلة أو بعض بلادهم. قال إذا نأخذ أقرب البلاد ماذا التي تتمايز فيها العلامات ماذا الكونية. قلنا طيب ايش تفعل؟ قال نشوف النسبة من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر في ذلك البلد، كم وقت ماذا بينهما، واضح؟ ثم نأتي بعد ذلك إلى الفترة الثانية اللي هي من الظهر إلى العصر، ثم من العصر إلى المغرب، ومن المغرب إلى العشاء، ومن العشاء إلى الفجر، وهكذا. علمنا إذن ندير هذه الأوقات خلال 24 ماذا ساعة، واضح إخوان؟ هذا هو التقدير النسبي إذا قيل به. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة بذكر القول الثاني. اشتبوها قلنا بنعتمد القول الراجح، أليس كذلك؟ تريدونه موجود، لكن ما أظن يعني خلونا على القول الراجح. الراجح ولا لا؟ أين؟ ها؟ يا الله، وش تقولون؟ هذا بعضكم يقول نكتفي بالقول الراجح، وبعضهم قال ناخذ القول الثاني. يقولون ان العالم اللغوي الكبير عفى الله عنه وعنه ابن جني، ابن جني، واللغويون ترى اسماهم فيها غرابة غريبة يعني احيانا تجد عندهم فراع النمل يعني من اسماهم، تجد من الاسماء ما شاء الله غريبة، وابن خروف الى غير ذلك. كان ابن جني يتصدر في المسجد الجامع، فيقولون انه اراد الحج، فقال له والده لا يمكن يبقى الكرسي شاغر، انا فاجلس بدال منك. قال يا ابي انت ما لست من أهل العلم. قال ولا، ما يمكن يبقى شاغر مطلقا مطلقا. يا أبي يريد أن يثنيه؟ قال أبدا. قال حتى تتخلص، ينسأل كل فيها قولان فيها ثلاثة أقوال كذا، حتى فيما أنت مدرك مثلا. ذهب وجلس في اليوم الأول والثاني، فطن له إنسان فيه ذكاء وفطنة ما شاء الله، مثل طلاب الجامعة الإسلامية الله يوفقهم. فهم موفقون في ذلك. لماذا موفقون بإذن الله؟ نعم نعم، ولكن وين سلكوا؟ وين سلكوا؟ ولو فيه سلكوا في ربا، أقول وين سلكوا؟ وين التوفيق جاهم؟ في المدينة. جاوب جاوب يا أخوان، وين سلكوا؟ في المدينة النبوية، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا يكون هذا هو التوفيق؟ نعم، هذا هو من أعظم التوفيق. إذن اجتمع عندنا العلم الشرعي وفي مدينة ماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نبع منها وشاع منها ماذا؟ العلم. ثم بعد ذلك وجود المسجد يعني التوفيق يعني حليفهم من جميع الجهات. لكنكم بطيئين، الله يهديكم، تخافون، ما أدري وش السبب. الله يبارك فيك. فإذا افتخر الناس فأنتم أعظم افتخارا في ذلك. ففطن له أحد الناس فجاءه وسأله عياذا بالله، قال أفي الله شك؟ قال فيها قولان. آمنا بالله. هذا كلام طبعا لا شك أنه كلام خطير. فالمجيب لا يدرك، لكن السائل لا شك أنه وقع في ذنب عظيم خطير جدا، لأنه يعرف أن السائل لن يجيب إلا بهذه الإجابة. حمان الله وإياك. إذن ما هناك مسألة إلا يكون فيها الخلاف. فإذا أردتم نذكر القول الثاني ذكر، وإلا تجاوزنا. إذن طيب، المسألة التي بعده ما هي؟ نعم، حكم المحراب الإلكتروني. هذا المحراب الإلكتروني طبعا يعني ما بالمناسبة ما انتشر. أحد يعرف المحراب الإلكتروني؟ ها؟ نعم، ايش تقول يا شيخ خليل؟ ارفع صوتك. نعم نعم لكن أنت يا شيخ خليل شاهدتها؟ هي أنا هي الكلام عنها اللي أنت بمن... أيه أنا أقول هل أحد منكم، ولهذا نقول هل هي، وهذه داخلة ضمن بحثك ولا لا يا شيخ؟ أي نعم. هي الآن يتكلم عنها أصحاب النوازل، ماذا يسمونها؟ حكم المحراب ماذا؟ الإلكتروني. أعرف عليه بها على عجل ونأخذ حكمها ونمشي، لأن ما انتشرت وربما لن تنتشر والعلم عند الله. إذن المحراب الإلكتروني هو محراب مصنوع من الخشب الفاخر، يتوسطه شاشة إلكترونية مستطيلة أبعادها كأبعاد صفحة الكتاب بعد تكبيرها. يمكن عند تشغيلها استعراض القرآن الكريم والوقوف عند أي صفحة لتظهر مقروءة بشكل واضح ومريح من قبل المصلي الذي يقف في المحراب على بعد حوالي مترين من الشاشة. وكلما انتهى المصلي من قراءة الصفحة التي أمامه يضغط بإصبع السبابة اليمنى على مقص في أسفرة بلاستيكية يضعها في معصم يده اليسرى، فتختفي الصفحة التي انتهى من قراءتها لتظهر الصفحة التي تليها، ويستطيع المصلي أن يحدد الجزء أو الصورة التي يريد أن يبدأ بها صلاته ويتابع التلاوة بشكل متسلسل إلى أن ينتهي من صلاته إلى آخر ما قال. عندنا اللجنة الدائمة، فإن كان السؤال في صفته طويلا وأنا ما أكملته، فكذلك اللجنة كذلك يعني أطالت في الجواب في هذا، وقالت أن يعني جعلت الجواب على مقدمات ونتائج. من المقدمات التي ذكرتها قالت إن الأصل الشرعي في العبادات بناؤها على الاتباع وقفء الأثر واليسر والسهولة والاقتصاد في التعبد والبعد عن التكلف والتشدد والتعمق والإغالي في التطبيق إلى غير ذلك. قالت بعد ذلك ومضت عليها سنته، يعني تقصد الأمة. وفيها قراءة القرآن العظيم، والركن منها ماذا من هذه القراءة؟ ها؟ قراءة ماذا؟ هل الركن من القرآن في الصلاة ما هو؟ قراءة إيش؟ الفاتحة. قراءة الركن منها قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذه الصورة الكريمة يتوارث المسلمون حفظها حتى الأميين منهم، ومن عجز عنها انتقل إلى الذكر إذ لا واجب مع العجز. عاد في الأخير ذكرت وذكرت النتائج أن هذه لا يصح، وأن لوجود عدد من المحاذير التي تمنع مثل هذا المحراب الإلكتروني، ولا نطيل عنده لأنه يعني جابت اللجنة الطويلة في ذلك، فلا نحتاج إلى ذكر مثل هذا الأمر. ولا أعتقد، والعلم عند الله، أن ينتشر مثل هذا المحراب، لأن هذا المحراب سوف لا شك يؤثر على الصلاة، ويؤثر على معرفة يعني الأمور التي يصلح فيها الإمامة، من يصلح للإمامة في ذلك. كل سوف يتقدم، قال ما عندي إلا أضغط الزر بهذه السبابة، يعني يوضع البلاستيك هنا في الجهة اليد الأخرى، وإذا انتهت هذه الصفحة قمت بضغط هذا المقبس، ثم تأتي الصفحة التي بعده، ثم يقوم بقراءتها، لأنها لوحة كبيرة جدا أمامه في ذلك. فهذا لا شك أنه يؤثر على من يصلح للإمامة، لأن كل سوف يتقدم للإمامة في ذلك. وفيها من الحركات يعني مما يستغني عنه المصلي فيها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. أنا باعتقادي أنه نأخذ مسألة أخيرة في هذا. أظن عندكم امتحان بعد العشاء، يعني لا نطيل عليكم. ومثل ما قلت لكم في أول مكان، يعني المسائل يعني طويلة، ولا يمكن أن ننهي جميع المسائل، لكن يشتردون المسألة التي نحتاج إليها. نعم. ها؟ كيف؟ هو بديل من المصحف، ما حكمه؟ أقول هو بديل من المصحف، ما حكمه اتخاذ المصحف القراءة فيه؟ وش تقول أنت الآن المصحف وش الحكم؟ ها؟ إيه المصحف اتخاذه والقراءة منه جائز ولا ما هو جائز؟ جائز، أخذ حكمه. إذن عندنا شيء يكثر الآن، حكم الأذان عن طريق المسجل والأذان الموحد، نأخذها وحتى ننتهي. ترون هذا؟ نعم. يلا. إذن عندنا بعض الدول تعمد إلى توحيد الأذان في مساجدها، فيتم نقل الأذان من مسجد واحد على الهواء مباشرة إلى بقية مساجد ماذا؟ البلدة أو المدينة أو المدن التي تشترك في وقت الصلاة، أو بإذاعة أذان مسجل عند دخول وقت الصلاة، وهو أمر معمول به في المملكة الأردنية والإمارات العربية المتحدة وبعض المدن الفلسطينية، وهو المشروع الذي تبنته وزارة الأوقاف المصرية منذ سنوات. فما حكم ذلك شرعا؟ ما أدري الآن يتخذ هذا في مصر ولا
بعض المساجد؟
نعم
في بعض المساجد.
كيف؟
في بعض المساجد.
في بعض المساجد موجود هذا الآن في بعض المساجد. ايش تقول انت؟ إذن المسألة لها صورتان، إحداهما رفع الأذان عن طريق مسجلات الصوت، وهو حقيقة استبدال للمؤذن بالإسطوانة ماذا؟ المسجلة. والأخرى أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية المساجد. الصورة الأولى أن يتم رفع الأذان مسجلا عن طريق الأجهزة، يعني إيش؟ ما هو عن طريق إيش؟ هل هو عن طريق مؤذن؟ ها؟ عن طريق التسجيل، واضح؟ ما هو عن طريق مؤذن، عن طريق التسجيل، بحيث يبث مسجلا عن طريق أثير الإذاعات أو الدوائر الإلكترونية أو الأقمار الصناعية، ويستغنى بذلك عن الأذان حقيقة. وحكم هذه عدم الجواز، عدم الجواز، وإن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجد رجل بشروطه المعتبرة فيه شرعا. وبهذا صدر قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز والشيخ محمد بن عثيمين. ولا يعلم من قال بجواز ذلك مطلقا، وإن كان قد جرى به العمل في بعض البلاد الإسلامية. واضح؟ بارك الله فيكم. طيب، كلام فيها طويل، يعني من ناحية قرارات المجامع إلى غير ذلك، لكنها واضحة الآن، ما في قال أحدا بجوازها، أليس كذلك؟ عندنا الصورة الثانية، أن يقوم مؤذن بالأذان في أحد المساجد حقيقة، ويتم نقل أذانه عبر شبكة صوتية أو إلكترونية إلى بقية ماذا؟ المساجد، وهذا هو المعمول به في بعض بلاد المسلمين. اختلف المعاصرون في مشروعية هذا العمل على قولين: القول الأول عدم جواز ذلك أيضا، وإن الواجب أن يتولى الأذان في كل مسجد مؤذن واحد، وبه صدرت فتوى لجنة الإفتاء والبحوث في وزارة الأوقاف الكويتية، وبه أفتى الشيخ الألباني، واستدلوا بذلك بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال إلى آخر ما قال: لا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم ماذا؟ أكبركم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من؟ بأنه ماذا؟ فليؤذن لكم ماذا؟ أحدكم وليؤمكم أكبركم. والأذان الموحد فيه مخالفة لنص هذا الحديث، حيث إن مسجدا واحد فقط يؤذن فيه وبقية المساجد لا يؤذن فيها. ثانيا إن الذي جرى عليه عمل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها منذ عهد النبوة إلى اليوم ما هو؟ إن كل مسجد له هذا يسميه يا شيخان إجماع قولي ولا عملي؟ هذا إجماع العملي. ثالثا حرمان الناس من الأجر والثواب المترتب على الأذان الوارد في نصوص كثيرة، منها حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، إلى آخر ما ورد في فضل الأذان. إذن لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف الكويتية تمنع، وكذلك الشيخ الألباني. القول الثاني يقول الجواز وعليه الفتوى فتوى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية في الإمارات العربية المتحدة، وهو قول الشيخ بن باز إذا دعت الحاجة إليه. هو قول الشيخ بن باز إذا دعت إيش إخوان الحاجة إليه، وهو رأي شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي مصر علي جمعة ومفتي المملكة الأردنية الدكتور نوح علي سليمان ومفتي الجمهورية السورية أحمد بدر الدين حسون، وعليه العمل في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة. سئل سماحة الشيخ رحمه الله تعالى فأجاب في ذلك، ثم قال وإذا دعت الحاجة إلى تسجيل الأذان لعدة مساجد للحاجة لهذا، فيقول رحمه الله تعالى فلا أعلم به بأسا. استدلوا للقول بالجواز فيما يلي بحديث بكير بن الأشج قال كان بالمدينة 9 مساجد مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع أهلها تأذين بلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون في مساجدهم، رواه أبو داود في المراسيل. وإذا قلنا أبو داود في المراسيل مش يكون الحديث، الحديث ضعيف. ثانيا إنه أذان الحقيقة فيأخذ جميع أحكامه، منها مشروعية الترديد معه ومعه والدعاء في نهايته والتنفل بعد سماعه، وليس هو كالأذان المسجل المرفوع عن طريق الأجهزة. هذا بالنسبة لي هذه المسألة. بعدها المسألة بعد ذلك هل يصح متابعة المؤذن إذا نقل الأذان، إذا نقل الأذان عن طريق الإذاعة والتلفاز ونحوهما؟ مفهومها المسألة هل يصح متابعة المؤذن إذا نقل الأذان، إذا نقل الأذان عن طريق الإذاعة والتلفاز ونحوهما؟ اختلف المعاصرون في حكم ذلك على قولين. القول الأول جواز المتابعة وترديد ما يقوله المؤذن كما ورد في السنة إذا كان ذلك في وقت صلاة السامع، سواء كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة أو مسجلا. نضع تحتها خط، سواء كان ماذا؟ الأذان منقولا على الهواء مباشرة. وشلون منقول على الهواء مباشرة؟ ها كيف؟ شخص يؤذن، يعني انتقل الإذاعة والتلفزيون إلى المسجد هنا وينقلون أذان المؤذن مباشر على الهواء، أو أحيانا الإذاعة أو التلفزيون تأتي بأذان ماذا؟ مسجل، وهم ليس ماذا على الهواء. إذن هذا القول يقول يجوز الترديد مع الأذان سواء كان إيش مسجلا أو مباشرة على الهواء، لكن بشرط ما هو؟ ها؟ نعم، بوقت صلاة السامع، بوقت صلاة ماذا يا إخوان؟ السامع. الأدلة استدلوا بعموم الأدلة الدالة على مشروعية متابعة المؤذن فيما يقوله ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري، وهو عام في حق من يسمع النداء. القول الثاني جواز متابعة الأذان المسموع بالأجهزة بشرطين، ثم ننتقل إلى ثلاثة شروط. الأول أن يكون منقولا على الهواء مباشرة، وش نفهم منه؟ ها؟ إذا كان مسجلا لا نتابعه. والثاني أن يكون في وقت صلاة السامع وقبل أدائه، وهو قول الشيخ محمد بن عثيمين، غير أنه خفف هذا القيد مرة أخرى، قال: متابعة المؤذن إذا نقل الأذان عن طريق الإذاعة والتلفزيون ونحو ذلك فإنه لا يخلو هذا الأذان من ثلاثة أقسام. من الذي يقوله بارك الله فيكم؟ الشيخ ماذا؟ محمد بن عثيمين. قال: القسم الأول أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع له لم يؤدي الصلاة بعد، كان يكون الأذان مثلا هنا في مدينة الرياض منقولا على الهواء مباشرة، ولنقل أذان المغرب ينقل على الهواء مباشرة إذاعة القرآن ولم تصلي بعد صلاة المغرب وسمعت الأذان ينقل عن طريق الإذاعة، وهنا يشرع إجابة من المؤذن في هذه الحال وتشرع إجابته، لأنه أذان منقول على الهواء مباشرة تسمعه في اللحظة نفسها وأنت لم تؤدي الصلاة بعد، فحينئذ نقول السنة في هذه الحال إجابة المؤذن، ولا فرق بين أن تسمع مؤذن المسجد القريب منك عن طريق كبير الصوت أو المسجد البعيد عنك عن طريق الإذاعة ونحوها. القسم الثاني أن يكون الأذان منقولا على الهواء مباشرة والسامع قد أدى الصلاة، مثال ذلك يكون الأذان منقولا في الإذاعة والتلفاز من مكة من المسجد الحرام في مكة المكرمة وأنت قد صليت الصلاة، ولنقل مثلا صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، فلما صليت الصلاة في المسجد خرجت ففتحت المذياع فسمعت المؤذن يؤذن وقد نقل الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرم على الهواء مباشرة، فهل تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال؟ نقول إنها لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحال لكون السامع قد أدى الصلاة، وقد نص على ذلك جمع من الفقهاء قالوا إن الإنسان إذا أدى الصلاة ثم سمع مؤذن يؤذن فلا تشرع له إجابة المؤذن في هذه الحال، إلى آخر ما قال بعد ذلك. ولهذا نقول، يقوله الشيخ محمد، إذا كان الأذان منقولا على الهواء مباشرة وأنت قد أديت الصلاة فإنه لا تشرع إجابة المؤذن في هذه الحالة. القسم الثالث أن يكون الأذان مسجلا وليس منقولا على الهواء مباشرة، وذلك يحصل في الإذاعة والتلفزيون، الإذاعة مثلا أذان الظهر والعصر في مدينة الرياض لا ينقل على الهواء مباشرة وإنما يذاع الأذان مسجلا، وفي هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن لأنه ليس أذانا حقيقيا وإنما هو تسجيل لصوت رجل قد أذن من قبل، وقد يكون هذا الرجل ميتا وقد يكون غائبا، فهو إذن حكاية صوت وليس أذانا حقيقيا وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق، فنقول في هذه الحال لا تشرع إجابة المؤذن في مثل هذا التسجيل. إذن الشيخ محمد كم قسمها الآن؟ ثلاثة أقسام. إذا كانت تسمع ماذا؟ وأنت لم تؤدي الصلاة بعد وأنت فيش في وقت الصلاة في وقت السامع. طيب الحالة الثانية أن تسمع ينقل الأذان على الهواء مباشرة وقد أديت ماذا؟ وقد أديت الصلاة. مثل ماذا؟ إحنا إذا صلينا هنا في الرياض ثم خرجنا يكون مكة في هذه الحال أو المدينة قد دخل الوقت عندهم، فالإنسان لو فتح الإذاعة سمع الأذان وش يقول الشيخ محمد هنا؟ لا يشرع ماذا؟ الإجابة في ذلك. ثم يقول بعد ذلك إذا كانت مسجلا وش يقول؟ يقول لا يشرع لأنه مجرد حكاية صوت، فربما إن المؤذن قد مات. هذا فعلا أحيانا إذاعة الرياض تأتي بمؤذن رحمه الله، أحيانا ابن ماجد أو أحد السابق قد مات، أو يكون هذا المؤذن غائبا إلى غير ذلك من الأمور. بهذا يا إخوان يعني ننتهي ولم تنتهي المسائل. لعل الله سبحانه وتعالى يسر بعد ذلك. وأرى خليكم معي يا إخوان، لحظة الله يباركك، الله يباركك. وما رأيت هنا التسجيل يعني قد قل في ذلك، ولعل يعني الفتور بدأ بالشباب أعانهم الله. أقول يا إخوان في ختام هذا الدرس، ولم يبقى لكم إلا درس واحد بعد المغرب بإذن الله، أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك امتحانكم، فتح الله عليكم وسدد خطاكم. وبهذه المناسبة أقول يا إخوان العلم الشرعي لا يعدله شيء، وينبغي الصبر عليه والمثابرة والمتابعة. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى أيهما أفضل العلم أو قيام الليل صلاة قيام الليل، قال العلم لا يعدله شيء لمن حسنت ماذا؟ نيته. الله بد كذلك من إحسان النية والمقصد. والإنسان كما وصانا بها الشيخ محمد بن عثيمين يقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يدرك إنه في المرتبة الثالثة يوم القيامة التي تكون بعد العلماء. فجدير بالإنسان أن يحرص على هذه المرتبة وأن يحافظ عليها بقدر ما يمكن. ويزيد البسطامي يقول جاهدت 35 عاما. جاهد كم؟ يقول فما رأيت أصعب من ثني الركب في حلق العلم. فحلق العلم فيها ثاني الركب في حلق العلم يجد الإنسان فيه مشقة وعنت إلى غير ذلك من الأمور، لكن لا بد من الصبر والاحتساب إلى غير ذلك. وأوصي الإخوان الذين أتوا من بلادهم إلى بلادنا أن بقدر ما يمكن أن يحافظوا على أوقاتهم وأن يحرصوا على التلقي العلم على أيدي المشايخ الجامعة الإسلامية وعلى المشايخ الكبار الموجودين في المسجد النبوي، فهم والله في يقبطون على ما عندهم من مشيخة في الجامعة وما عندهم من مشيخة في الجامعة الإسلامية، وهي أوقات معدودة سوف يرجع إلى بلاده. إذن لا بد أن يرجع إن شاء الله تعالى وهو على حصيلة من العلم لينقل هذا العلم إلى أهله وأهل بلاده لكي يستفادوا منه ويكون كذلك له من الأجر العظيم في هذا الجانب. هذا بالنسبة لما أوصيكم به ونفسي، وفي الختام أتوجه إلى الله العلي القدير وأحمده وأشكره على ما من به من هذا اللقاء وإكمال هذه الدروس، وأرجو من الله العلي القدير أن أكون قد وفقت بعض التوفيق في عرض بعض المسائل، فأرجو منه ما كان صوابا أن يكتب لي ولكم الأجر والثواب، وما كان غير ذلك أن يتجاوز وأن يتسامح عنا بعفوه وكرمه. وأثني بالشكر مرة أخرى إلى المشرف والقائم على المؤسسة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين وأخيه الشيخ سليمان وبقية أعضاء الإدارة على إتاحة مثل هذه الفرصة، ووفقهم الله لما يحبه ويرضاه، وهم مأجورين على مثل إقامة هذه الدورة وهذا العدد ما شاء الله الكبير، فجعل الله سبحانه وتعالى ذلك في موازين حسناتهم، والله ولي التوفيق. نأتي الآن كما يقولون إلى الأسئلة في ذلك، وأرجو وأكرر الرجاء ألا يكون هناك يعني أحد يقوم. خلونا نختم على خير بارك الله فيكم.